بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يدخل الدجال المدينة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان تقدم معنا أنه الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا سعيد وهو الخدري واسمه سعد بن مالك ابن سنان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة وسبق معنا أن المراد بنقاب المدينة أبوابها وهكذا فوهات الطرق وقد تقدم معنا أن للمدينة يومها 8 أبواب على كل باب ملكان يحرسانها من الدجال قال فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة وقوله عليه الصلاة والسلام فينزل أي الدجال بعض السباخ هي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها الأرض المالحة التي لا تنبت بسبب ماذا؟ بسبب الملوحة التي تكون بها قال فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس وهذا الرجل الذي يخرج إلى الدجال جاء في بعض الروايات كما عند أبي يعلى رحمه الله تعالى قال أبو سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر ابن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده لكن الدجال يخرج في آخر الزمان فليس ذلك الرجل عمر رضي الله تعالى عنه ووقع في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عقب رواية عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر يقال إن هذا الرجل أي الذي يبرز للدجال ويتعرض للدجال أنه الخضر قال الحافظ رحمه الله تعالى كذا أطلق فظن القرطبي أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من التابعين ولم يصب في ظنه فإن السند المذكور لم يجري لأبي إسحاق فيه ذكر وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان الزاهد راوي صحيح مسلم عنه أي عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال كما جزم به عياض والنووي وغيرهما. ومن قال بأن هذا الرجل الذي يبرز للدجال هو الخضر هذا بناء على قول من قال من أهل العلم بحياة الخضر أن الخضر لا زال حيا لا زال حيا وأنه في آخر الزمان يبرز لي هذا الأعور الدجال. وهذا وإن قال به جماعة من أهل العلم إلا أنه قول مرجوح والصواب وهو الذي عليه جماعة من المحققين من أهل العلم أن الخضر قد مات أن الخضر قد مات. ومما يدل على موته أدلة كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي 100 سنة وعلى وجه الأرض نفس منفوسة أو بهذا المعنى أي أن من كان على قيد الحياة في تلك الساعة لا تمر عليه 100 سنة إلا وقد مات الجميع إلا وقد مات الجميع ولا يبقى منهم أحد حيا. وهذا يشمل الخضر لو كان حيا وهذا يشمل الخضر لو كان حيا كيف إذا كان الأمر أن الخضر قد مات قبل ذلك. فقول من قال أن هذا الرجل الذي يبرز للدجال هو الخضر هذا قول ليس بصحيح هذا قول ليس بصحيح. ولهذا قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال سمعت من يقول إن الذي يقتله الدجال هو الخضر إن الذي يقتله الدجال هو الخضر قال وهذه دعوة لا برهان لها وهذه دعوة لا برهان لها. إذن الذي يقتله الدجال رجل من الناس هو في ذلك اليوم يعتبر خير الناس أو من خيار الناس أو من خيار الناس وليس هناك دليل على أنه الخضر على أنه الخضر. قال فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. قال فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر أي أنه الله عز وجل هل تشكون في الأمر. قال فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول أي ذلكم الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه فلا يسلط عليه. وهذا يدل إخواني في الله على أهمية العلم في أيام الفتن وأن العلم يعتبر من الأسباب العظيمة في نجاة المؤمن من الفتن. وسبق معنا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين أن قال لقد أنقذني الله يوم الجمل بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذه الآيات وهذه الخوارق وكذلك أيضا الآيات التي يؤتيها الله عز وجل أو يظهرها الله عز وجل على يدي الدجال هذا يعتبر من عظيم هذه الفتنة. ولهذا قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى قال: الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن. قال: وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. قال: وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته، تشريعا لأمته. وهذا كما سبق يدل على عظم خطر هذه الفتنة التي تكون في آخر الزمان. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو ابن قعنب، قال عن مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أما عدم دخول الطاعون للمدينة فهذا بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، لما كانت المدينة وبيئة عند أن هاجر عليه الصلاة والسلام إليها دعا عليه الصلاة والسلام للمدينة ودعا أن تنقل حماها إلى الجحفة. وهكذا عدم دخول الدجال للمدينة، وذلك لأن الله تعالى حرمها عليه وجعل على كل نقب من أنقابها ملكان أو ملكين يحرسانها لئلا يدخلها هذا الأعور الدجال. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني يحيى بن موسى، يحيى ابن موسى المعروف بخته، قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي، ذكر بعضهم أنه كان يحضر مجلس تحديثه نحو من 70,000. قال أخبرنا شعبة، قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام، قال عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله، ولا الطاعون إن شاء الله. وقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هو كما ذكر بعض أهل العلم ليس من باب التعليق، وإنما هو من باب التبرك باسم الله عز وجل. فكما تقدم معنا أن الدجال وهكذا الطاعون لا يدخل أو لا يدخلان المدينة، ولهذا كان سكن المدينة سبب من أسباب ماذا النجاة من فتنة هذا الأعور الدجال. وأما من كان من أهل النفاق أو كان عنده خصلة من خصال الكفر وغير ذلك ممن أراد الله فتنته، فإن المدينة ترجف تلكم الثلاث الرجفات فيخرج إلى الدجال ماذا؟ منافقوها. يخرج إلى الدجال منافقوها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في خاتمة أحاديث كتاب الفتن من هذا الصحيح، قال: باب يأجوج ومأجوج، باب يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هما قبيلتان من بني آدم، هما قبيلتان من بني آدم، قيل أنهما من غير حواء، قيل أنهما من غير حواء، لكن هذه دعوى تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وأكثر القراء وهم الجمهور على قراءة يأجوج ومأجوج من غير همز، من غير همز، أي إن يأجوج وماجوج، إن يأجوج وماجوج. وقرأ عاصم رحمه الله تعالى بالهمز أو بالهمزة الساكنة، وهي لغة بني أسد، وهي لغة بني أسد. وكما يعلم الجميع أن وكما يعلم الجميع أن القرآن قد أنزل على 7 أحرف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، كما تقدم معنا مرارا في أحاديث كتاب الفتن. وتقدم معنا أن إسماعيل ابن أبي أويس هذا متكلم فيه، اتهمه بعضهم بوضع الحديث، بوضع الحديث، لكن خرج الحافظ رحمه الله تعالى وهكذا غيره أن ذلك إن صح فقد يكون في أول شبابه، ثم إن صلح حاله، فلا يظن بالشيخين أي البخاري ومسلم أن يخرج لمن كان هذا حاله. وقد ثبت أن إسماعيل ابن أبي أويس قد أخرج للبخاري رحمه الله تعالى أحاديثه حتى ينتقي له ما يحدث به، فانتقى له من حديثه، انتقى له من حديثه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة نفيسة في شرحه على صحيح البخاري، وذلك في المقدمة. قال رحمه الله تعالى: قال: وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. إذا أخرج البخاري عن رجل متكلم فيه، فيه مقال، فإنه لا يخرج شيئا من الأحاديث التي أنكرت على ذلكم الرجل، أنكرت على ذلكم الرجل. ومن باب المناسبة، فهناك كتاب قيم مفيد في هذا الباب لشيخنا المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، المسمى بالفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب أخرى، وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل الشيخ حفظه الله تعالى. فهذا من الكتب التي يستفاد منها، ولا سيما فيما يتعلق بصنيع البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وهكذا منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه فتح الباري، في شرحه فتح الباري رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني أخي وهو عبد الحميد الأويسي. قال عن سليمان وهو ابن بلال. قال عن محمد ابن أبي عتيق وهو محمد ابن عبد الله ابن أبي عتيق، نسب إلى جده. قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير الصابر المحتسب أن زينب بنت أبي سلمة وهي من صغار الصحابيات وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى ربيبته عندك يا عمر؟ ما معنى ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي الربيبة؟ فعند معاذ، نعم نعم، هي بنت الزوجة، بنت الزوجة من غيره تسمى ربيبة، تسمى ربيب أو يقال ماذا؟ يقال لها ربيبة. قال حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وهي من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. قال عن زينب بنت جحش أم المؤمنين كذلك وزوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة إسنادية سبقت معنا في هذا الحديث حين أن تقدم في باب من أبواب كتاب الفتن، ألا وهو أن هذا السند تساعي، أي أن عدد رواته 9، وهذا يعتبر أنزل حديث في صحيح البخاري. أنزل حديث في صحيح البخاري هو حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ولا يوجد غيره من الأسانيد التساعية ويعتبر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ويقال إنه أطول سند في البخاري. قال فإنه تساعي. وأما بالنسبة لما يتعلق بأعلى الأسانيد في صحيح البخاري فذكر العلماء أنها الأسانيد الثلاثية، أي التي عدد الرواة فيها 3، عدد الرواة فيها 3. وقد وقع للبخاري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الثلاثية فيما يقرب من 22 حديثا غالبها من طريق مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا سبق معنا فيما يتعلق بهذا الإسناد، أنه قد اجتمع فيه 4 صحابيات، وذلك لأنه في بعض الطرق عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة، وهي كذلك صحابية وربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أم حبيبة من زوجها عبد الله ابن جحش، كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الإسناد 4 صحابيات، 2 من أزواجه و2 تعتبران ربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك إسناد على هذا الحال إلا هذا الإسناد، زوجتان وربيبتان في إسناد واحد، نص بعض الحفاظ كالنووي وغيره أنه ليس هناك إسناد إلا هذا الإسناد على هذه الحالة، وإلا فقد وجد أربع صحابة في إسناد واحد أو أربع صحابيات في إسناد واحد، أما ربيبتان وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم فليس إلا هذا. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يومئذ أو دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه مثل هذه. قال: وحلق بأصابعه الإبهام والتي تليها، الإبهام والتي تليها، أي أنه جعلها مثل الحلقة، أي أنه جعلها مثل الحلقة. وهكذا ذكر بعض أهل العلم أنه وضع طرف إبهامه أو طرف السبابة على أصل الإبهام، على أصل الإبهام، ثم جعل الإبهام على السبابة، ثم جعل الإبهام على السبابة حتى تكون كهيئة الحية الملتوية، الحية الملتوية. قال رحمه الله تعالى: قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. وتقدم معنا الإشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، أنه عليه الصلاة والسلام خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، أول من دخل في الإسلام. وهكذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، قال: وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم، كان الهلاك أسرع إليهم. وذكر غيره من أهل العلم أنه يحتمل أن تكون فتنة يأجوج ومأجوج مما يختص بها العرب دون غيرهم، دون غيرهم. هذه احتمالات ذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق بسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعرب هاهنا خاصة، للعرب هاهنا خاصة. وكما تقدم معنا أن يأجوج ومأجوج هما أمتان أو قبيلتان من بني آدم، وقد ذكرت في بعض الأحاديث مجموعة من الأوصاف وهكذا الأخبار عن يأجوج ومأجوج، إلا أن غالب تلكم الأحاديث لا تصح، إلا أن غالب تلكم الأحاديث لا تصح. وقوله عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، الردم المراد به السد الذي بناه ذو القرنين، السد الذي بناه ذو القرنين لأولئكم الذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل أنه أمرهم أن يأتوه بزبر الحديد. فالمراد بزبر الحديد أي قطع الحديد وهي بمثابة اللبن فجعل بينهم وبين هاتين الأمتين ياجوج ومأجوج، جعل بينهم ذلكم الردم وكما جاء في بعض الآثار أن يأجوج ومأجوج يعملون في نقب وهدم ذلكم الردم، ولكن لا يخلصون إلى ذلك إلا عند قرب قيام الساعة إذا أذن الله لهم بالخروج وإلا فهم يسعون ويحاولون أن ماذا ينقضوا ويهدموا هذا الردم الذي بناه ذو القرنين ويقال أن المراد بهذا الردم الذي بناه ذو القرنين أنه سور الصين، وأن أهل الصين ومن حولهم هم المراد بيأجوج ومأجوج، لكن هذه دعوة تحتاج إلى دليل فأهل الصين يجولون وهكذا يصولون في أنحاء المعمورة إلى غير ذلك مما يدل على عدم صحة هذه الدعوة وإذا خرج يأجوج ومأجوج فإن الفساد يعم والبلاء يعظم، وهم أمة عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عز وجل يأمر آدم عليه السلام أن يخرج بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1099 999، فهؤلاء إلى النار وواحد إلى الجنة، فشق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، وهذا يدل على كثرة هاتين الأمتين قال رحمه الله تعالى، وقد سبق الإشارة إلى بعض فوائد ومسائل هذا الحديث في أبواب متقدمة. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة تبوذكي المنقري، قال ابن معين رحمه الله قال: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي هذا التبوذكي قال ابن معين رحمه الله: ما جلست إلى شيخ إلا هابني أو عرف لي ما خلا هذا التبوذكي قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه طاووس ابن كيسان اليماني قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قال: وعقد وهيب 90، وهذا بمعنى ما تقدم في حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت وحلق قال وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها أي جعلها مثل الحلقة التي بها خلل يسير على ما سبق الإشارة إليه، وهذا يعتبر خاتمة أحاديث وأبواب كتاب الفتن من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقد أشار الحافظ رحمه الله تعالى كما هي عادته عند خاتمة كل باب من أبواب الصحيح، فيشير إلى عدد الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى، وقد ذكرها هنا أن كتاب الفتن قد اشتمل من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديث، أي 101 من الأحاديث. قال الموصول منها 87 والباقية معلقات ومتابعات، المكرر منها فيه وفيما مضى 80 والخالص 21، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود: شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وحديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وحديث عمار وابن مسعود في قصة الجمل، وحديث أبي برزة في الإنكار على من يقاتل للدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، وحديثه في النفاق، وحديث أنس في المدينة: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. قال: وفيه من الآثار عن الصحابة، فمن بعدهم 15 أثرا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا تنبيه، يقول أنه ذكر أن المدينة يومئذ لها 8 أبواب، هذا إن كان فهو سبق لسان، وإلا فكما تقدم أن لها 7 أبواب، لها 7 أبواب، على كل باب ملكان يحرسانها من الدجال. وبهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.